الحمد لله، صلى الله وسلم بارك على عبده ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة هاهنا. قاله ابن عباس: من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيه وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال: ولا تيمموا الخبيث، أي تقصدوا الخبيث، منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لو أعطيتموه ما أخذتموه، إلا أن تتغاضوا فيه فالله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل معناه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله بأن المراد بالإنفاق هنا الصدقة، بمعنى أن الآية ليست في الزكاة. ويمكن لقائل هذا القول أن يقوي مقالته هذه بقرينة في الآية، وهي أن الله عز وجل قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ومعلوم أن الزكاة إنما تخرج من أوساط المال، وإذا كان الإنسان ماله رديئا فإنه يخرج منه بطبيعة الحال، وإن كان فيه وفيه فإنه يخرج شيئا وسطا، ولا يخرج أطيب المال وأفضل المال في الزكاة، وهذا أمر معلوم. ومن أهل العلم ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله جعل هذه الآية في الزكاة عكس القول الأول تماما، عكس القول الأول. ويمكن للقائل هذا بأن يستند من الآية بأن الله عز وجل ذكر أصنافا هي من الأموال المخرجة في الزكاة: أي الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيبات ما كسبتم يعني التجارات والأموال التي حصلتموها، وما أخرجنا لكم من الأرض هي الزروع والثمار. فعلى كل حال، الذي يظهر والله أعلم أن الآية عامة، فالصدقة في الزكاة والإنفاق يدخل فيه هذا وهذا، إلا لدليل يخصص واحدا منهما، وذلك أن الإنسان في الزكاة لا يعمد إلى أرض المال فيخرج زكاته منه، كما أن قوله تبارك وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم يدخل فيه الحلال، فلا يعمد الإنسان إلى الكسب الخبيث فيخرج زكاته أو صدقته منه. فيكون هنا الطيب من المكاسب يشمل هذا وهذا، يعني المكاسب التي لم تحصل من طريق محرم، وأيضا من طيبات ما كسبتم، أي من الأموال الطيبة، أي غير الرديئة. فالرديء لا يقال له طيب وليس من الطيبات. فالإنسان في الزكاة إذا كان ماله من الطيب من الجيد فإنه لا يعمد إلى الرديء فيخرج الزكاة، وإذا كان مختلطا فإنه لا يعمد إلى الرديء فيخرج منه الزكاة، وإنما يخرج من الوسط. فهذا وهذا كله مما يصدق عليه أنه من الطيبات، فالإنسان منهي أن يعمد إلى الرديء وأن يقصده في الصدقة وفي الزكاة إلا إذا كان ماله من الرديء. وكذلك أيضا وكذلك في الصدقات: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ذكر هذين الصنفين ولم يذكر بقية الأصناف يمكن أن تكون ترجع إليها في النهاية، ترجع إليها في النهاية، فإن سائر الأموال ترجع إما إلى هذا أو إلى هذا، إما مباشرة أو بواسطة. وقوله هنا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، طبعا أقول إما بواسطة وإما طبعا مثل الآن الركاز من أين يخرج؟ من الأرض، البترول، الذهب، الفضة، أصله من الأرض كل هذا. فعلى كل حال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تغمضوا فيه. ابن جرير الطبري رحمه الله يرى أن هذه كما قلت في الزكاة، وذلك أن هؤلاء المستحقين للزكاة صار لهم حظ وحق ونصيب في هذا المال فهم فيه شركاء، لهم فيه حق في هذا المال. فإذا قصد الإنسان إعطاء الرديء لهؤلاء المستحقين فإنه يكون قد جار وتعدى وظلم، وذلك بأن أعطى حصة الشريك من رديء المال ولستم بآخذيه لو كان ذلك حصة لكم، أو أعطيتموه بوجه من وجوه الاستحقاق، أنتم صار لكم حق في مال شراكة أو نحو هذا، أنت مشترك مع إنسان فقسم المال أو قسم الأرباح فوضع لك الرديء منها، فيقول أنت لن تقبل هذا. فهؤلاء عن المستحقين صاروا شركاء في هذا المال، لهم حق فيه، فما تخرج حقهم من الرديء. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا، إلا أن تغمضوا فيه. يقول الحافظ ابن كثير هنا لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أو ما وصل عندها، لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه، هذا أحد المعاني، إلا أن تتغاضوا فيه، يعني الرديء، إلا أن تتغاضوا. وأصل الإغماض بمعنى التغاضي، التجاوز، المسامحة، لا يقف الإنسان عند حقه وإنما كأنه يغمض عينه فلا يرى هذا الشيء الذي يكرهه. والمقصود إلا أن تغمضوا فيه أي أن تأخذوه على وجهه الاستحياء والمجاملة كما يقال، وإلا فإن نفوسكم لا تقبله، هذا أحد المعاني المشهورة في الآية، إلا أن تغمضوا فيه. وإن كان هذا من الزكاة أو كان في وجوه الاستحقاق فإنه إلا أن تغمضوا فيه أن تضعوا حقكم، يعني الآن تقول فلان أغمض عن حقه بمعنى أنه أسقطه ووضع منه، يعني بمعنى تنازل، يعني إلا على وجه التنازل، هذا إذا كان له حق أخذه على إغماض. إيش معنى على إغماض؟ يعني إما على تمرير بمعنى التغاضي والتنازل، أو على استحياء، كره أن يردك فأخذه استحياء، ثم إذا انصرفت بحث عن أحد يدفع له. وليس المقصود هنا طبعا كما أشرت أن من كان ماله من الرديء أنه لا يخرج إلا أشياء جيدة، يخرج مما عنده. وكذلك أيضا ليس معنى هذه الآية أن الإنسان إن كان عنده طعام أو أثاث أو ثياب أو نحو هذا مما لا يكون من الجيد الطيب، وإنما استغنى عنه إما لرداءته أو لعيب وجد فيه، فليس معنى ذلك أنه لا يخرجه، فإنه يخرجه ولا يهدر هذا المال ويلقى فلا ينتفع به أحد، مع أن من الناس من يمكن أن ينتفع به غاية الانتفاع فيعطى لهم، لكن المقصود ألا تكون صدقة الإنسان من هذا، بمعنى أنه إن أراد أن يتصدق فهو لا يعرف سوى الأشياء الرديئة، وإذا وجد منها أو صادف أو اكتشف أن بعضها جيد أخذه وضمه إليه وقال هذا لا يعطى ولا يتصدق به، هذا جيد، حسافه، تعرفون ما معنى حسافه؟ يتحسف بالشيء الجيد، ما علم أنه أن الإنسان في ظل صدقته، وأن الذي يتصدق بالشيص يأكله شيصا يوم القيامة. فالناس قد لا يفهمون هذا المعنى إذا خطبوا فيه، إذا قيل لهم أنفقوا من الطيبات لربما توهم أنه إن كان عنده شيء ما هو جيد معناه لا يتصدق فيه، لا ليس هذا معنى، تصدق فيه لكن لا تكون الصدقة منحصرة في هذا، ما تتصدق إلا بالأشياء اللي تعتبرها منتهية الصلاحية. الشيء التي خلاص رديئة ما عاد تصلح، هذا ما يصلح، هذا هو المراد، والله أعلم.
روى ابن جرير رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، الآية، قال: نزلت في الأنصار، كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
طيب، الآن لاحظوا هذه الرواية. أولا، في أولها قال: نزلت هذه الآية في وين؟ في الأنصار. هل هذا سبب نزول صريح ولا غير صريح؟ غير صريح. إذا قال نزلت في كذا معناها أنهم ما يدخل في معناها. ولاحظوا في آخر الرواية أنه قال: فأنزل الله، فهذا صريح. فهذا مثال من الأمثلة التي تذكر في سبب النزول الذي عبر عنه بعبارة غير صريحة ولكنه يقصد بها سبب النزول حقيقة، والدليل على ذلك ما في آخره. ولهذا يقال بأن قولهم نزلت ليس بقاطع أنه سبب نزول، قد يكون من قبيل التفسير ما يدخل في معناها، وقد يراد به سبب النزول، قد يراد به سبب النزول فيكون له حكم الرفع، بدليل أن في بعض الروايات تجد إما في نفس الرواية في أولها وآخرها كما هنا، وأحيانا إن جمعت الروايات وجدت أن بعضها جاء بعبارة صريحة. ولهذا مثل هذا النوع إن لم يرد بعبارة صريحة وإنما قال نزلت في كذا فإنه لا يحكم له بالرفع لأنه متردد بين هذا وهذا، والله أعلم. والحشف معروف، وفي رواية لهذا الحديث أيضا: نزلت فينا معشر الأنصار، نزلت فينا معشر الأنصار، وكان ناس في، وفي الحديث فيه: وكان ناس ممن لا يرغب بالخير، ممن لا يرغب بالخير، يأتي الرجل بالقن فيه الشيص والحشف، تعرفون الشيص الآن الأقناء أو الأكمام أو من النخيل، إذا ما أبرت ما الذي يحصل بالثمر؟ يخرج شيصا، ومعنى يخرج شيصا أنه يخرج ضعيفا، يخرج ضعيفا، مستطيلا، مسطح الجوانب، ضعيف، يعني تخرج مفرداته الواحدة بقدر الربع يمكن أو الثلث من الحجم الطبيعي لها. عرفتم الشيص؟ مستطيلة ضعيفة، هذه الشيص. فكان الرجل يأتي بالقنو من الشيص والحشف، وبالقنو قد انكسر كسر، فيعلقه في المسجد. فأنزل الله هذه الآية، قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء، إلا على إغماض أو حياء، أو هذه ممكن تكون عاطفة، يعني على إغماض وحياء، فيكون الإغماض بمعنى الحياء، وممكن أن يكون يعني، أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى عذقا من الشيص قد علق في المسجد فقال: إن صاحبه يأكله شيصا يوم القيامة، كله شيصا يوم القيامة.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه، قال: فذلك قوله إلا أن تغمضوا فيه، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه.
نعم، هذا بناء على أنه ما كان على وجه الاستحقاق، إما على قول ابن جرير في الزكاة الواجبة، أو أن ذلك يضرب لهم به المثل، بحيث إنه يقول: لا تتصدقوا بالرديء، فلو كان لأحدكم حق قد لزم على غيره بشراكة أو غيرها فأعطاه الرديء فإنه لا يقبل ذلك، فأنتم أيضا لا تجعلوا ما لله عز وجل من نفقاتكم هو الرديء.
رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، وزاد: وهو قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله: واعلموا أن الله غني حميد، أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا ليساوي الغني الفقير، كقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهو غني عن جميع خلقه، وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل لا ينفد ما لديه، فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد، وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة، ومن يقرض غير عديم ولا ظلوم، وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه.
وأيضا غني أي عن صدقة هذا المتصدق بالرديء من المال، وحميد أي أنه مستحق للحمد أو أنه محمود، وذلك لا يليق معه أن تجعل له الرديء من صدقاتك، فهذا على خلاف مقتضى حمده تبارك وتعالى، تجعل له المذموم الناقص الرديء.
وقوله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الآية، وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما جميعا. ومعنى قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله، ويأمركم بالفحشاء أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق، يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الأخلاق. قال
نعم
تعالى
اللحظة، مخالفة الأخلاق ولا الخلاق؟
مخالفة الخلاق أحسن
الله. خلاق ها؟ الخلاق والأصل هكذا. أي نعم. الآن في قوله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، من أهل العلم النظر إلى هذين الأمرين باعتبار التقابل بينهما، يعدكم الفقر ما هو التقابل؟ باعتبار الاقتران الذي يرتبط معه المعنى، الشيطان يعدكم الفقر، يقول لك إذا تصدقت ستفتقر ويقل ما عندك من المال وقد تحتاج إليه، ويأمركم بالفحشاء، قالوا هنا إعاد بالفقر، والأمر بالفحشاء يعني هو يخوفكم من النفقة ويأمركم بالبخل، هو يمنعك من الإنفاق ويأمرك بمقابله جيد وهو البخل. هذا ذكره طائفة قالوا الفحشاء هنا، بل قال بعضهم كل فحشاء في القرآن فهي الزنا إلا في هذا الموضع، وهذا الكلام فيه نظر، بل إن ابن القيم رحمه الله في بعض المواضع من كتبه نقل الإجماع على أن الفحشاء المراد بها في هذا الموضع هو البخل، وهذا الإجماع غير صحيح. فابن القيم رحمه الله في موضع آخر من كتبه يحمل الآية على العموم، يحملها على العموم، يقول يأمركم بالفحشاء بكل فاحش قبيح، كل خلق ذميم رديء، ويدخل فيه البخل. فالله عز وجل هنا يقول بالفحشاء، فالفحشاء تقال للذنب الكبير العظيم، كل ما فحش فهو فحشاء وفاحشة وفاحش، والله عز وجل يبغض الفاحش البذيء. والزنا من الفحشاء، ولربما غلب ذلك في عرف الاستعمال عند الإطلاق، والسياق والقرينة تبين المراد. ففي هذا الموضع ويأمركم بالفحشاء يأمركم بكل قبيح، فيدخل فيه البخل اعتبارا الآيات في الإنفاق، ويدخل فيه أيضا الفحش بالقول وسائر أنواع الفحش في الفعل، كل ذلك من الفحشاء يأمركم به.
قال تعالى والله يعدكم مغفرة منه،
طبعا نعم تفضل،
أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء، وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر، والله واسع عليم. وقوله يؤتي الحكمة من يشاء، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله.
الحكمة أصل هذه اللفظة مادة حكمة ترجع إلى معنى المنع، المنع. ومن أهل العلم من يرجعها إلى أصلين، يعني بعضهم يرجعها إلى أصل واحد كإمام اللغة أحمد بن فارس رحمه الله في كتابه المقاييس، يرجعها إلى أصل واحد وهو المنع. وبعض أهل العلم يرجعها إلى أصلين كشيخ الإسلام تيمي رحمه الله. فارجعها إلى المنع معنى ذلك أنها في جميع موارد الاستعمال ترجع إلى هذا المعنى. فإذا جئت بأي لفظة فيها حكم، يحكم، حاكم وما أشبه ذلك حكمة، فهي ترجع إلى المنع. فإذا قلت الحكمة يقال هي الإصابة في القول والعمل، الإصابة في القول والعمل، وهذا بمعنى وضع الشيء في الأفعال والأحكام، وضع الشيء في موضعه وإيقاعه في موقعه. فإذا تكلم كان كلامه في محله وصواب، وإذا فعل كان فعله واقعا في محله وعلى وجه الصواب، لأن الإنسان قد يفعل فعلا صحيحا لكن في غير وقته في غير مناسبته، فيأتيه الخلل من أحد الجهتين، إما وقوع الخطأ في نفس القول أو الفعل، أو أن يكون واقعا في غير موقعه، هذا أو هذا. فالحكمة تقتضي اجتماع الأمرين. فإذا قلت مثلا الحكمة هي إيقاعه في موقعه، الإصابة في القول والعمل، كل هذا صحيح. إذا قلت بأن الحكمة هي الفقه في الدين هنا مثلا، فالفقه في الدين يقتضي أن يعرف الإنسان الحق كما هو، وأن الفقه يقتضي أن يضع الشيء في موضعه، هذا الفقيه ولا لا؟ من عنده علم وليس عنده فقه فإنه قد يفسد ولا لا، وقد يخطئ في أحكامه، يخطئ في تعليمه، يخطئ في دعوته، يخطئ في فتواه. الفتوى تحتاج إلى فقه وليس مجرد معلومات يحفظها الإنسان، ولذلك قد يفتي هذا بالجواز ويفتي هذا بالمنع، قد يفتي في بعض المحال بالمنع وفي محل آخر بالجواز، فهذا كله من الفقه. في وقت يفتي بكذا وفي وقت يفتي بكذا، فهذا هو الفقه. ومن قال إنها النبوة في بعض المواضع كما قال الله عز وجل عن داود عليه الصلاة والسلام كما سبق، وأتاه الله بالملك كيف؟ قال فقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فالملك والحكمة قيل النبوة معناها، فهذا راجع إلى ما سبق، لأن النبوة النبي لا شك أنه أن الله يعطيه من العلم والفهم ويسدده فيكون مسددا بالوحي في الأحكام التي يبينها وفيما يأتي ويذر. كذلك إذا قلت مثلا الحاكم، لماذا قيل له ذلك؟ لأنه يمنع أحد الخصمين من الاعتداء على حق الآخر. وإذا قيل الحكم فهو كذلك في جميع الحكمة اللي توضع في فم الفرس الحديدة، لأنها تمنعه من الانفلات، لاحظت؟ وهذا من أنفع الأشياء حينما تراجع كتب اللغة بعض الطلاب أو بعض اللي يكتبون بحوث أو ذا، إلى رجع للسان العرب ولا كذا ملأ لك صفحات في معنى اللفظة، بينما كان ينبغي أن يرجع إلى أصول هذه اللفظة تدور على ماذا، ويذكر الباقي كأنه أمثلة، ومنه كذا ومنه كذا ومنه قيل لكذا كذا، أحسن ما يقول هذه فيها سبعة معاني، وهذه المعاني في الواقع ترجع إلى شيء واحد، فيكون قد طول وكثر من غير حاجة، والله أعلم. على كل حال، فالحكمة هنا بعضهم قال هي العلم، وبعضهم قال هي الفهم، وبعضهم قال الفقه في الدين، وبعضهم قال فهم القرآن، وبعضهم يقول الإصابة في القول والعمل، وبعضهم يقول النبوة، وبعضهم يقول العقل. وعلى كل حال، هذه المعاني كما ترون لو فحصتها ونظرت إليها فهي غير بعيدة في تفسير الحكمة، هي قريبة. وعلى كل حال، من أوفاها في الدلالة على المعنى قال هي الإصابة في القول والعمل، وقد يراد بها ما هو أعظم وأجلى أوفر هذا الوصف، وذلك يكون بالنبوة. النبوة منحة إلهية وفضل من الله عز وجل لا ينال بالاكتساب، يحصل به للإنسان التسديد والعلم والفقه والفهم والإصابة في القول والعمل. واضح؟ النبوة منحة وتفضل من الله عز وجل، موهبة ربانية يحصل من أثارها هذا كله. ومن أخذ من ميراث النبوة واقتبس منها فإنه يكون له من الصواب والفهم والفقه بقدر ما أخذ، بقدر ما عنده من شمس النبوة وميراث النبوة. والحكمة لا شك أنها تحتاج إلى عقل، يعني قد يتفقه الإنسان ويتعلم ويعلم أشياء كثيرة، ولكن إذا ما كان له عقل راجح فإنه لا يمكن أن يوصف بالحكمة، ولذلك تجده تارة يشطح يمنة وتارة يشطح يسرة، والناس يقولون اللهم سلم اللهم سلم، كل ما جاءه صاحب قناة فضائية ولا صاحب جريدة ويسوي معه مقابلة يقول الله يستر الله يستر، شو يطلعنا من البواقع والمصائب والفتاوى العجيبة الفجة الغريبة ولا التصريحات اللي في غير محلها. نعم، فتجده يخبط لأنه ما عنده عقل رزين راجح، والعقل وحده لا يكفي. هذا مثل نور العين وضوء الشمس، إذا وجد هذا وهذا أبصر الإنسان غاية الإبصار، وإذا كان في ظلمة لا يبصر. نعم، فالعقل الغريزي والمكتسب مع العلم، مع العلم.
نعم. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
رجل آتاه الله حكمة، بمعنى آتاه الله علما فقها في الدين. نعم.
وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعي به الخطاب ومعنى الكلام. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات.
لاحظ الآن هذه الآية كما سبق في بعض الأمثلة، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. لاحظ الضمير هنا جاء موحدا، وقد ذكر شيئان ولا لا، نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فهذا كقوله نعم بالأمثلة السابقة مثل إيش، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وكقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، على أحد القولين. نعم، وإلى غير ذلك مما ذكرناه سابقا. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به، ما قال بهما بريئا. نعم، وقد يثنى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما بهما. وعلى كل حال يمكن أن يحمل مثل هذا بناء على أنه يعود على المعنى، يعني يعود إلى المذكور. نعم، قوله هنا ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعلم إيش؟ يعلم ما ذكر هنا من النفقة والنذر. نعم.
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره، وعبد معه غيره، فقال: وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته. وقوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي.
هذه الآية عامة أهل العلم جمهور على أنها في الزكاة. نعم، إن تبدوا الصدقة، عفوا، على أنها في الصدقة، يعني غير الزكاة، لأنه قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الذي حملهم على هذا هو أن الزكاة يطلب فيها الإظهار، يطلب فيها الإظهار، وذلك أنها واجبة أصلا ولا يتمدح الإنسان بإخراجها، ثم فيها أيضا فيها دفع التهمة عنه لئلا يقال فلان ما نراه يخرج الزكاة. نعم، ثم أيضا إظهار الزكاة فيه إظهار لشعيرة من شعائر الدين وركن من أركان الإسلام، وذلك يؤثر إقامة الدين، يعني إقامة الدين كما هو معروف في الكلام على الضروريات تكون إقامته من جانب في جانب الوجود وفي جانب العدم. فمن جانب الوجود بإقامة دعائمه وإظهار شعائره، ومن ذلك الزكاة، فيتدعى الناس إلى إخراجها ويكون ذلك معروفا في المجتمع، لا يستوحش أحد منه ولا يجترئ أحد على تركها أو منعها بخل بها. نعم، فعلى كل حال هنا قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا الذي جعلهم يقولون إنها الزكاة أكثر أهل العلم، لأنه جعل إخفاء أفضل، وهذا القدر بهذا الإطلاق لا يقال في الزكاة. على الأقل قد يقال في بعض الحالات بالتفصيل. نعم، بالتفصيل. والأصل أن إظهار الزكاة لا يقال فيه بأن خلافه هو الإخفاء أفضل، ولهذا قالوا بأن المقصود التطوع. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هنا طبعا في قوله: وما أنفقتم خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم، هذا قريب الرفع ويكفر، نعم، وقرئ أيضا بالجزم ويكفر، وكلها قراءات متواترة، ونحن لا نذكر في العادة القراءات التي تكون بمعنى واحد التي لا يتأثر بها المعنى، وهذه يتأثر بها المعنى. ولكن على كل حال ربما كثير من الإخوان لا يحبون الكلام في الإعراب، ولذلك إذا كانت القضية معتمدة على الأعاريب، نعم، أو هذا هو الغالب عليها، فلربما أتركها. نعم، فعلى كل حال هذه تبدو الصدقات، يعني صدقات التطوع على قول الجمهور من أهل العلم. نعم،
وقوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، فيكون أفضل من هذه الحيثية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة.
هنا معناها أن ذلك أفضل، كما أن القراءة سرا أفضل، وكذلك أيضا الصدقة صدقة السر، وتعرفون الحديث: فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فلا شك أن صدقة السر الأصل فيها الإسرار، الأصل فيها الإسرار، إلا ما لا يتأتى فيه ذلك. هناك أمور خاصة قديما قد لا يتأتى فيها هذا، مثل لو أن الإنسان أراد أن يصلح طريقا أو يبني جسرا، يعني مما يحتاج إلى أعوان، لكن الآن ممكن يدفع سرا فاعل خير للشركة أو للبلدية أو نحو هذا، جهة اللي تحتاج هذا ولا يعلم بذلك أحد إلا الذي أعطي له هذا، بل ربما حتى الذي أعطي لا يعلم، يرسل بطريق أو بأخرى، الآن يرسلها عن طريق الحساب، نعم، ولا يدري به أحد. فعلى كل حال، لكن يستثنى من هذا، والله يعلم المفسد من المصلح، إنما الأعمال بالنيات. فيما لو كان الإظهار أفضل، مثل الناس بحاجة، مثل لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فجاء الرجل بالمال الذي كادت تعجز عنه كفه فتتابع الناس، كذلك لو أن الإنسان أعطي جائزة في مكان عام، قيل هذا الإنسان يعطى جائزة 10,000 أو أقل أو أكثر أو 100,000، فقال هذه الجائزة صدقة، جيد، أتبرع بها لتحفيظ القرآن، فجاء 10 اللي أعطوا الجوائز بعده كلهم قالوا نفس الكلام، فمثل هذا يقال من سن سنة في الإسلام سنة حسنة، فهذا أفضل من الإسرار، أفضل من الإسرار.
والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية، ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقوله: ويكفر عنكم من سيئاتكم، أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا، يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات. وقوله: والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه.
طيب، يكفي هذا. عندكم سؤال؟ نعم. كيف؟ مسألة الإخبار، إخبار الشخص المعطى للزكاة، هل يجب إخباره أو لا؟ هذا بحسب حاله. إذا علم أن هذا الإنسان وغلب على الظن أنه ممن لا يقبل الزكاة ويمتنع منها ويأنف من ذلك، لأن الزكاة هي أوساخ الناس، فهو لا يقبل هذا لنفسه بحال من الأحوال، فمثل هذا لابد أن يخبر. واضح؟ أي، وتعطيه على أنها هبة أو هدية أو نحو هذا وأن تقصد فيها الزكاة، هذا ما يصلح. وأما إذا كان لا يعلم عن هذا فهو يقبل ما دفع له سواء كان زكاة أو غير زكاة، المهم أنه يعطى، فلا يجب إخباره بهذه الحال. الغبطة، بمعنى الغبطة، فإنه يقال لها الحسد، نعم، بعضهم يقول ذلك من قبيل المجاز، وبغض النظر المقصود الغبطة وليس الحسد المذموم. لا، مدح للإصرار، الإصرار يقول هذا مثل الجاهر بالصدقة، فتركه خلافه أفضل. الحديث إسناده حسن، تركه أفضل، ولذلك إلا إذا كان الإنسان بمفرده فلا إشكال، كان بمفرده. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما كان يقرأ في الصلاة وقال الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. الكلام في الصلاة يختلف عنه خارج الصلاة وبين ما إذا كان الإنسان منفردا أو لا، ومن الناس من لا يخشع إلا برفع الصوت، فإن كان بمفرده فيقال أفضل في حقك رفع الصوت، ومنهم الإصرار، لكن على كل حال يحرك شفتيه ولسانه ويجري ذلك في الهواء ولا لم يكن فيه صوت. نعم، فالجهر أفضل إذا كان بحضرة الناس. نعم، إذا كان بحضرة الناس. ها، الإصرار أفضل. أنا إيش قلت؟ قلت الجهر. ها، معلش، ترى يسبق اللسان أحيانا وأنتم يعرف من السياق أحيانا. الإصرار أفضل إذا كان بحضرة الناس. هذا في اللي مضى بالأمس، كمثل جنة بربوة، قال المحل المرتفع الذي تجري فيه الأنهار، الذي لا تجري فيه الأنهار، الأنهار ما تجري في الأماكن المرتفعة. أضف إلى ذلك أن هنا قال نعم أصابها وابل، فلم يصبها وابل فطل، فطريق سقيها مذكور في الآية وهو المطر، نعم، ما هو الأنهار. فهذا في غاية الوعد. فالذي قال لرجل غني هو عمر وليس ابن عباس. ابن عباس وقف قال ضربت مثلا لعمل. على كل حال راجع وتتبعها، لكن حد ما أعلم أنه أن ابن عباس قال ضربت مثلا لعمل، وأن عمر هو الذي ذكر ما بعده. راجع الروايات. طيب، بقي شيء آخر.